بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه هذا النافع الماتع الرياض الناظرة، الفصل 33، في أن النية أساس الأعمال وبها صلاحها. هذا الفصل أيها الإخوة فصل عظيم من فصول هذا الكتاب المبارك، وهو مثال وجزء من الفصل السابق الذي انتهينا منه، وهو الوسائل إلى أهم المقاصد. فهو جزء من ذلكم الكتاب الفصل، ولهذا قال المؤلف رحمه الله في آخر الفصل السابق إذا رأيتم قال: ومن ذلك أن النية أكبر الأسباب وأنفعها وأقربها لحصول المقاصد النافعة، وينبغي أن تفرد بفصل. فنقول في هذا الفصل أيها الإخوة: النية أساس الأعمال وبها صلاحها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل وأحكام تتعلق بالنية، والسلام عليكم. فقد بين رحمه الله في هذا الفصل ثمرات النية الصالحة وأقسام النية باعتبار الإطلاق والتقييد، وما معنى ذلك، وأيضا تطرق إلى ذكر مفسدات النية، ما هي الأشياء التي إذا دخلت على النية أبطلت النية والعمل الصالح، وذكر أيضا كلاما عظيما فيه دعوة إلى استحضار النية الصالحة في المباحات وفي العادات، وما هي الوسائل التي تعين المسلم على استحضار النية في هذا الجانب، يعني في جانب قيامه بالمباحات أو بالعادات. ثم ختم الفصل بمحاذير يجب على المسلم أن يحذر منها في أعماله الصالحة، وأمورا لا بد من اعتبارها عند القيام بالأعمال المقربة إلى الله. هذا الموضوع أيها الأخوة، النية الصالحة وما يترتب عليها من الخير، موضوع لا غنى لمسلم عن دراسته، وأنه من الأمور الضرورية بل الواجبة التي تتعين على كل مسلم. لماذا؟ لما قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا في عنوان هذا الفصل من أن النية هي أساس الأعمال وبها صلاحها، وبدون ذلك، بدون صلاح القصد وحسن النية، فإن الأعمال ماذا؟ مردودة على صاحبها، لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى، ولا يجني صاحبها سوى الإثم والتعب، وذلك لفقدان العمل أحد شروط قبول الأعمال عند الله، وهو الإخلاص لله جل وعلا. إذن أيها الإخوة، يجب علينا أن نعتني بنياتنا، وأن نهتم بحسن مقاصدنا وسلامة إراداتنا عند القيام بالأعمال الصالحة. ماذا نريد بالعمل الصالح الذي نقوم به؟ فلا بد من اعتبار هذا الأمر، ولا بد من التنبه له. نعم. اقرأ.
قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأخبر أن صلاح الأعمال وفسادها بالنيات، وأنه يحصل للعبد من الثمرات والنتائج.
نعم. من صلحت نيته أيها الإخوة وصفى قصده فقد اقتدى بخير الخلق، اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسى بخير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه. لهذا قال هنا المصنف في قول الله جل وعلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أن هذه الآية في وصف من؟ في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة. ما معنى يبتغون فضلا من الله ورضوانا؟ قال أهل العلم أي إن مقصودهم هو بلوغ رضا الله عز وجل، وأن مرادهم هو الوصول إلى مرضات الله عز وجل والفوز بثوابه جل وعلا. قلنا أنه يجب علينا أن نعتني بنياتنا، ما الدليل؟ قال المصنف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما معنى هذا الكلام؟ قال المؤلف فأخبر أن صلاح الأعمال وفسادها بالنيات. إذن فساد الأعمال وصلاح الأعمال التي يقوم بها الإنسان مرتبطة بماذا؟ بنيته وقصده وإرادته، وأنه يحصل للعبد من الثمرات والنتائج بحسب ماذا؟ بحسب نيته وقصده. إن كان قصده حسنا حصل ماذا؟ حصل ثمرات حسنة، وإن كان قصده سيئا والعياذ بالله رجع بنتائج سيئة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأنه يحصل للعبد من الثمرات والنتائج بحسب نيته، وهذا تنبيه لنا أنه يجب علينا أن نعتني بنياتنا، لأن النتائج والثمرات مرتبطة بالنية، أليس كذلك؟ طيب، ما هي ثمرات النية الصالحة؟ ما هي النتائج التي يجنيها الإنسان إذا كان قصده حسنا وإذا كان مخلصا لله؟ النتائج والثمرات كثيرة، أولها أو أولها البركة في الأعمال، يبارك للإنسان في عمله. ثانيا أن العمل يقبل عند الله عز وجل. وثالثا أن صاحب النية الصالحة يفوز بثواب الإخلاص لله. لهذا قال المصنف رحمه الله كما مر معنا في الفصل السابق قال فكل من كان أقوى إخلاصا وأحسن اتباعا قال كان أعظم قبولا وأكثر مضاعفة وأجل ثوابا وأجرا. هذه ثمرة عظيمة من ثمرات الإخلاص لله عز وجل وحسن النية. أيضا من تلكم النتائج والثمرات المباركة للإخلاص السلامة من وعيد فساد النية وسوء القصد، وسيأتي معنا ذكر شيء من ذلك من الوعيد. يسلم الإنسان من الوعيد الوارد في حق من كان قصده سيئا والعياذ بالله في القيام بعبادة الله. وخامسا أن من الثمرات للإخلاص بقاء أثر العمل ودوام استمراره، إذا كان الإنسان مخلصا وبارك الله في العمل استمر نفعه هذا العمل وعاد خيره إلى غيره بإذن الله عز وجل. أيضا من الثمرات سادسا تحقيق العبودية لله، فمن كان مخلصا لله فقد حقق العبادة لله، فاعبد الله مخلصا له الدين. وسابعا أن صاحب النية الصالحة والإخلاص لله ممتثلا لأمر الله عز وجل وسائرا على إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الامتثال للأمر الإلهي والإرشاد النبوي في تصحيح النية، هذه بعض النتائج والثمرات النية الصالحة. نعم.
ومعلوم أن جميع العبادات لا تصح إلا بالنية،
هذه قاعدة يا إخواني، جميع العبادات لا تصح إلا بالنية الصالحة. ممكن تضعون عنوانا جانبيا اعتبار النية في الأعمال، اعتبار النية في الأعمال. لا تصح جميع العبادات إلا بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. نعم.
بأن ينمي ذلك العمل ويميز بين العادة والعبادة وبين مراتب العبادات.
نعم. قوله بأن ينوي ذلك العمل، ينوي ذلك العمل، قال أهل العلم إيش معنى ينوي ذلك العمل؟ يعني يقصد بذلكم العمل الذي أمر الله جل وعلا به ونبيه صلى الله عليه وسلم ينوي به التعبد لله، هذه النية، وينوي به التقرب إلى الله بفعل ذلك العمل. ما الذي يجعله يقوم بهذا العمل الصالح من الأعمال؟ هو ماذا؟ التعبد لله، ينوي ويقصد بذلك التقرب إلى الله جل وعلا، هذا في المأمور. في المنهي أيضا ينوي ينوي بالعمل المنهي هو التقرب إلى الله بترك ذلك العمل الذي نهى الله جل وعلا عنه، فيكون ناويا الخير وامتثال نهي الله ونهي رسوله عليه الصلاة والسلام في ترك الرشوة، في ترك الربا، في ترك سب الناس، ينوي بذلك ماذا؟ التقرب إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
ثم لا بد مع ذلك،
لا، قال ويميز بين العادة والعبادات وبين مراتب العبادات. هنا ضعوا عنوانا جانبيا إخواني، مقاصد النية، مقاصد النية، مقاصد النية. ما معنى هذا الكلام؟ أي المقصود من النية أمران، المقصود من النية وهي الإرادة والقصد أمران. الأمر الأول التمييز بين العادات والعبادات، التمييز بين العادات والعبادات. الأمر الثاني قال المؤلف وبين مراتب العبادات، يعني التمييز بين مراتب العبادات بعضها عن بعض، تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. مثال ذلك، مثال التمييز بين العادات والعبادات، الغسل مثلا. قد الإنسان يدخل أجلكم الله الحمام ويغتسل، قد يكون الباعث والدافع ونيته من الاغتسال التنظف، قد يكون القصد من التنظف من الاغتسال التبرد، قد يكون القصد والنية من الاغتسال أن يرفع الجنابة عن نفسه. ما الذي ميز بين هذه النية؟ واضح، التمييز بين العبادات والعادات، الاغتسال من التنظف وللتنظف والتبرد هذه عادات، الاغتسال للجنابة عبادة، ميز هذا عن هذا النية، فينوي الإنسان التقرب إلى الله عز وجل بهذا. أيضا الإمساك عن الطعام والشراب، ما الذي يميز لنا بين الإمساك لعادة أو للتطبب والعلاج والإمساك للعبادة؟ النية. فقد يمسك الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وينوي بذلك الصيام، فهذه عبادة. قد يمسك لأنه ممنوع من الطبيب أن يأكل ويشرب طوال هذه الفترة، فيكون القصد هو ماذا؟ الحمية أو العلاج. ما الذي ميز بين هذا وهذا؟ النية. إذن التمييز بين العادات والعبادات. مثال المقصد الثاني وهو تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، قد تكون صورة العمل أيها الإخوة واحدة، صورة العمل واحدة وصفته واحدة، لكن تختلف من حيث الحكم، قد يكون واجب هذا العمل وقد يكون مستحب. مثاله صلاة الفجر كم ركعة؟ أكيد سنة الفجر بعائشة كم ركعة؟ ثلاثة، خمس، تنتين، ركعتان. إذن سنة الفجر ركعتان، سنة صلاة الفجر ركعتان، وفريضة صلاة الفجر ركعتان. طيب صورة العمل إيش؟ واحدة. ما الذي يميز بين أن هذه هي فريضة وأن هذه هي سنة الفجر؟ النية. إذن التمييز بين مراتب العبادات، فسنة صلاة الفجر هذه سنة مستحبة، وفريضة صلاة الفجر هي فرض وواجب، والذي ميز بين هذا وهذا هو النية. أيضا الصيام، مثلا هناك صيام نافلة، هناك صيام كفارة، هناك صيام نذر، أليس كذلك؟ ما الذي يميز بين هذا كله؟ نية الإنسان. يميز بين هذا كله نية الإنسان، وهذا ترجعون إليه في جامع علوم الحكم، ذكر هذا الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. نعم.
ثم لابد مع ذلك أن يكون القصد منها والغرض،
القصد منها يعني من القيام بالعبادات وأدائها. نعم.
وجه الله وثوابه،
وهذا هو الإخلاص. إذا قصد الإنسان وجه الله وأراد بعمله ثواب الله فهو قد أخلص لله. نعم.
وينبغي للعبد في العبادات أن يكون له فيها نية مطلقة عامة ونية خاصة مقيدة.
اكتبوا عندكم هنا عنوانا جانبيا: أقسام النية في العبادات. أقسام النية في العبادات باعتبار الإطلاق والتقييد أو العموم والخصوص. أقسام النية في العبادات باعتبار الإطلاق والتقييد أو العموم والخصوص. نعم.
فأما النية العامة،
هذا الآن القسم الأول من أقسام النية، النية العامة المطلقة، ما صفتها؟
فإنه يعقل بقلبه عزما جازما لا تردد فيه أن جميع ما عمله من الأعمال الاعتقادية والبدنية والمالية والقولية والمركبة من ذلك مقصوده بها وجه الله،
وجه الله،
وجه الله والتقرب إليه وطلب رضاه واحتساب ثوابه والقيام بما فرضه وأحبه الله لعبده. وأنه عبد مطلق يتصرف تصرف العبد المملوك.
نعم. هنا معنى النية ماذا؟ معنى النية العامة المطلقة. ما معنى النية العامة المطلقة؟ يعني أن يعزم المسلم ويقصد بكل عمل سيقوم به ماذا؟ احتساب الثواب، وأنه سيجتهد في تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى من العبادات على اختلاف أنواعها، قد تكون قلبية، قد تكون مالية، قد تكون بدنية، كل هذه عبادات. فيقصد بهذه بأن على أنه سيخلص لله تبارك وتعالى في هذه الأمور، وفي أيضا تعاملاته وتواصله مع الناس، فتكون ماذا؟ فتكون النية الصالحة معه على الدوام، فتكون النية الصالحة معه على الدوام. وهذه النية كما سيأتي نية ماذا؟ عامة وشاملة. وأن هذه النية العامة الشاملة تكون منه على بال دائما. نعم تفضل.
فهذه النية العامة التي تأتي على عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة ينبغي أن يجددها في قلبه كل وقت وحين.
هذا اكتبوا عندكم هنا: واجب المسلم تجاه هذه النية العامة. واجب المسلم تجاه هذه النية العامة، ما هو الواجب؟ قال المؤلف: أن يجددها في قلبه كل وقت وحين، يعني المقصود أن يجدد هذا العزم في نفسه بين حين وآخر، يعني يكون هذا الأمر منه على بال، على أني سأخلص لله تبارك وتعالى في كذا، وسأجتهد في تحقيق النية الصالحة، وهكذا في القيام بالأعمال والعبادات. لماذا أيها الإخوة؟ حتى تكبر هذه النية الطيبة في نفسه وتعظم في قلبه، ويكون الإخلاص لله عز وجل هو سمت الإنسان، وهو يعني همه دائما. نعم.
لتقوى وتتم ويكمل الله
لتقوى وتتم ويكمل الله.
لتقوى وتتم ويكمل الله للعبد ما نقص من عمله.
هذه هنا بيان فائدة العناية بالنية العامة، لماذا يعتني بها الإنسان ولماذا يسعى إلى أن يجددها في قلبه بين حين وآخر؟ لأن بها تتم الأعمال، وبها يكمل الله جل وعلا ما نقص من عمله وما أخل به وأغفله من حقوق العبادات، لعل الله جل وعلا يجزيه على تلك النية الشاملة للدقيق والجليل من عمله أجرا وثوابا. نعم كمل.
ثم بعد تحقيق هذا الأصل الكبير الذي هو أساس الأعمال،
هنا انتقل المصنف إلى النوع الثاني من النية، وهي النية الخاصة أو النية المقيدة. النية الخاصة أو النية المقيدة، ما معنى النية الخاصة أو النية المقيدة؟ بينها المؤلف فقال:
ينبغي للعبد أن يتعبد لله بإخلاص في كل جزء من أعماله.
نعم، هذه النية المقيدة أو النية الخاصة التي تكون في كل طاعة في حينها ووقت القيام بها. طيب، بيّن المؤلف هذا وسيأتي إن شاء الله يعني مزيد إيضاح من خلال الأمثلة، لكن علينا أن ندرك أن النية الخاصة كما قرر أهل معناها قصد التقرب إلى الله وإرادة وجهه وثوابه في كل طاعة من الطاعات المشروعة الواجبة أو المستحبة التي يقوم بها المكلف. نعم، هذا الآن توضيح لمعنى قوله ينبغي للعبد أن يتعبد لله بإخلاص في كل جزء من أعماله. كيف؟ أيوة، نعم. لعلنا نوضح أيها الأخوة يعني كلام الشيخ بالأمثلة كيف يكون التعبد لله بإخلاص في كل جزء من أعماله. مثلا من ذهب لدرس من الدروس العلمية ينوي بذلك ماذا؟ التقرب إلى الله في هذا العمل الذي يقوم به الآن، ينوي بذلك التقرب إلى الله تبارك وتعالى بطلب العلم، وهو في جلوسه في الحلقة أو في ذهابه يرجو بذلك الثواب المترتب على طلب العلم، ويقصد أيضا بذلك ما رتبه الله جل وعلا من الخير على تحصيل العلم، وينوي بذلك تبصر بشريعة الله عز وجل، وأنه يريد بهذا العلم رفع الجهل عن نفسه، وأيضا أن يرفع الجهل عن غيره بالنصيحة والإرشاد والتعليم والتوجيه. هذه النية في ماذا؟ في طلب العلم. إذا جاء الإنسان يتوضأ الآن، هذه عبادة خاصة صح؟ تحتاج إلى نية خاصة. فإذا جاء يتوضأ كما قال قرر المؤلف هنا، ينوي ويستحضر بقلبه أنه يتوضأ لمن؟ لله عز وجل، يتقرب إلى الله بغسل هذه الأعضاء على هذا الوجه طاعة لله، يرجو الثواب المترتب على الوضوء، لا يحمله على ذلك إلا ما عند الله جل وعلا من ثواب وخير وفضل وإحسان. وهكذا أيها الإخوة، عند الصدقة وعند الصيام وعند بر الوالدين وعند صلة الأرحام وعند الصلاة وعند العمرة إلى آخره. فإذن هذه هي النية المقيدة أو النية الخاصة. هنا أيها الإخوة قال المؤلف وأن يسأل ربه تعالى أن يحقق له الإخلاص في كل ما يأتي ويذر، وهذا واضح. قال وأن يقوي إيمانه ويخلصه من الشوائب المنقصة. الشوائب المنقصة هي الأمور التي تخل بالعمل الصالح وتؤثر فيه. الشوائب يعني الأدناس والأقدار، هناك أقدار وأدناس قد تفسد العمل أو تنقص الأجر. فما هي هذه الأعمال التي تدنس الطاعات وتفسدها أو تنقص أجرها؟ ذكر المؤلف رحمه الله شيئا منها، وسيأتي إن شاء الله يعني ذكر شيء منها. نعم.
وبهذه النية الصادقة يجعل الله البركة في أعمال العبد ويكون يسير منها أفضل من الكثير من عمل من خلق قلبه من هذه النية.
نعم. ويشهد لهذا ما جاء عن عبد الله بن مبارك رحمه الله أنه قال رب عمل صغير تكثره النية، رب عمل صغير تكثره النية بسبب ماذا؟ البركة التي يطرحها الله جل وعلا في عمل العبد بسلامة نيته وحسن قصده. قال ورب عمل كثير تصغره النية بسبب ماذا؟ سوء قصده وفساد إرادته. نعم.
ثم إذا عرضت
نعم، العوارض في الأعمال الصالحة، هنا وقفة يسيرة إن شاء الله لا أطيل عليكم. أقول أيها الإخوة بما أن الإخلاص لله عز وجل وتصحيح النية فرض لا بد منه، وهذا الإخلاص يغيظ الشيطان، يغيظ الشيطان. إذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على الإنسان أن يسعى جاهدا في ماذا؟ في تصحيح نيته. كما أن الشيطان في الحقيقة والواقع يسعى جاهدا إلى ماذا؟ إلى إدخال الخلل على المسلم في نيته حتى يبطل عمله ويحرم الأجر. ولهذا قال بعض السلف أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء من قلبي فكأنه ينبت على لون آخر، يأتي بصورة أخرى. من وراء هذا؟ الشيطان لا شك. هذه المسألة التي ذكرها الشيخ ابن سعدي رحمه الله وهي العوارض التي تنقص الأجر أو تبطل العمل أو مفسدات الأعمال تعتبر أيها الإخوة من المسائل الضرورية التي يجب على المسلم أن يعتني بها وأن يتفقه فيها. فكما أنه يجب علينا أن نعتني بالأسباب والأعمال التي تكون سببا لقبول العمل عند الله، كذلك يجب علينا أن نعتني بالأعمال والأسباب التي تكون سببا لفساد العمل ورده وعدم قبوله عند الله تبارك وتعالى. وهذا نبه عليه الإمام ابن القيم في الوابل الصيب حيث قال فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على عمله ويحذره. وهذا كلام ذهب أيها الإخوة، لابد للناصح لنفسه أن يقف عنده. هذه المفسدات أيها الإخوة أو العوارض التي تبطل العمل أو تنقص الأجر التي أشار إليها المصنف كثيرة، لكن كيف نعرف أن هذا مفسد للعمل أو أن هذا ينقص أجر العمل؟ مصدر ذلك هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لنا أن نحكم على عمل بأنه باطل أو أنه من أسباب نقصان الأجر إلا بدليل واضح. ذكر الشيخ رحمه الله هنا كما قرأنا أن من هذه المفسدات العوارض الرياء، ومنها إرادة تعظيم الخلق. سيأتي الحديث عن الرياء بالتفصيل إن شاء الله في التعليق على القول المفيد في باب ما جاء في الرياء، وسيأتي أيضا الحديث عن إرادة تعظيم الخلق أيضا في التعليق على القول المفيد إن شاء الله في باب من الشرك إرادة الإنسان ماذا بعمله الدنيا، سيأتي معنا إن شاء الله ذلك بالتفصيل. لكن أقول يكفي المرء ردعا وزجرا عن أن يرائي ويقصد بعمله غير الله جل وعلا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه أن هذا العمل والعياذ بالله من الشرك، وأن الله جل وعلا يقول للمرائين يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم، وتأملوا هذا الموقف العظيم الخطير الكبير، يقول الله جل جلاله لهؤلاء الأصناف من الناس اذهبوا إلى الذين كنتم ترون في الدنيا هل تجدون عندهم شيئا. الإنسان في ذلك اليوم أحوج ما يكون إلى حسنة تنجيه عند الله تبارك وتعالى وتسلمه من عذابه وسخطه. تأملوا ماذا يقال لهؤلاء، ومن القائل؟ الله جل وجلاله يقول لهؤلاء الناس الذين والعياذ بالله كانوا حريصين على الرياء وطلب المنزلة ورفعة القدر عند الناس، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم شيئا. نسأل الله السلامة والعافية. على وجه السرعة أيها الإخوة، جاءت النصوص بعدد من المفسدات للأعمال. من هذه المفسدات أولا الشرك بالله جل وعلا، فهو مفسد للعمل، لئن أشركت ليحبطن عملك. ومنها الردة عن دين الله تبارك وتعالى. وثالثا البدع والمحدثات من مفسدات الأعمال. ورابعا الخلوة بمحارم الله عز وجل ومحاربة الله تبارك وتعالى في السر، فهذا من مبطلات الأعمال. أيضا خامسا المن والأذى بالعمل الصالح، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، لاحظوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ما هو المن؟ قال أهل العلم المن هو إظهار المن على المتصدق عليه، وأن المتصدق أعلى من المتصدق عليه بإعطائه، يمن عليه. معروف هذا عند الناس، فلان يمن على فلان يقولون، صح؟ هذا مبطل للعمل. الأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ما هو الأذى؟ قال أهل العلم الأذى هو ذكر ما تصدق به عند الناس فيتأذى المتصدق عليه بذلك، يتكلم تصدقت على فلان، أحسنت إلى فلان، أعطيت فلان، فهذا الإنسان المتصدق عليه ماذا يلحقه؟ أذى، يتأذى في نفسه، كيف يقول هذا يعني عني بين الناس، فهذا مبطلات الأعمال. سادسا التألي على الله عز وجل، وسيأتي معنى ذلك معنا إن شاء الله في شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في الإقسام على الله في التعليق على القول المفيد. سابعا العجب بالأعمال ورؤية النفس ونسيان فضل الله تبارك وتعالى. وقد ورد في هذا حديث عند الطبراني في الأوسط وغيره، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب برقم 135. وثامنا أيضا من أسباب بطلان الأعمال ومفسداتها سوء الخلق، قد جاء في هذا حديث عند الطبراني في المعجم الكبير، قال عليه الصلاة والسلام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. عندك عسل وعندك خل، إذا حطيت الخل في العسل في يستي يا أبو عيسى يفسد العسل، لا شك أنه يفسد. هذه أيها الإخوة بعض الأسباب، طبعا هذه الأسباب تحتاج إلى دراسة وإلى أن يقف الإنسان على كلام أهل العلم فيها، فلا يحكم مباشرة على شخص يعني بمثل هذا الحكم، إنما المقصود هنا ذكر هذه الأمور والأسباب على وجه يعني العموم. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى حديثه هنا أيها الإخوة بذكر الواجب عند حصول هذه العوارض ما هو العلاج إذا عرض له الرياء وطلب السمعة وحب الثناء وإرادة تعظيم الخلق؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: فليبادر إلى الله، فليبادر بالتوبة إلى الله، ويصرف قلبه عن هذه العوارض المنقصة لهذا العبد التي لا تغني عنه شيئا إلى آخره. إذن ذكر الشيخ ثلاثة أسباب: الأول التوبة إلى الله، الثاني سؤال الله ودعاؤه أن يصرف عنه هذه العوارض السيئة والخواطر الرديئة والأعمال التي تحبط عمله، وثالثا العلم بأن هذه العوارض من إرادة تعظيم الخلق والرياء وحب الثناء وطلب السمعة، قال: لا تغني عن العبد شيئا ولا تنفعه عاجلا أو آجلا. والحديث أيها الإخوة عن هذه يعني المسألة غاية في الأهمية، وينبغي على الإنسان عموما وعلى طالب العلم خصوصا أن يعتني بها، وقد سبق تفصيل يعني العلاج بأوسع من هذا في التعليق على كتاب معالم في طريق طلب العلم إن شاء منكم الرجوع عند درس طالب العلم والإخلاص، ذكرت هناك الأسباب المعينة على تحقيق الإخلاص لله عز وجل والسلامة من الإرادات السيئة. هذا والله أعلم، والمعذرة على الإطالة.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.